قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الحكيم بن محمد العجلان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا، حياك الله تحية عاطرة، أسأل الله أن يتم علينا وعليك وعلى المشاهدين والمستمعين نعمه.
اللهم آمين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله: أو حضر العدو بلده ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل العلم الراسخين ومن القائمين على العلم والمعلمين، وأن يعقبنا العمل والهدى والفقه في الدين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أيها الطلاب والطالبات والمشاهدين والمشاهدات، لا يزال الحديث في كتاب الجهاد، ولعلكم أن تتساءلوا أو أن تتثاقلوا قليلا ما يكون من البطء في بعض هذه المسائل التي نحن بصددها، ولتعلموا أيها الإخوة أنه لولا الحاجة إلى شيء من التطويل والتوضيح والتبيين لكثرة الاشتباه ولكثرة ما يتعلق بهذا من الحرص من بعض طلاب العلم ومن ما يجدون في قلوبهم من الحرقة والغيرة على الإسلام وأهله، وما يتمنون من تحقيق هذه الشعيرة والدخول في هذا اللواء حتى يكونوا من المجاهدين في الله في سبيل الله جل وعلا، لكن قد يداخل قلوبهم شيء من الغيرة فتحملهم على عمل ليس على أصل صحيح فيعقبهم ذلك بلاء عظيما. ولما كانت دواعي ذلك قائمة وحصول شيء من هذه الانحرافات بادية، ولما وردت الفتن في هذا الزمان وكثر المتكلمون بالجهاد والداعون إليه وهم أبعد الناس عن الجهاد وأهله، وهم الذين أحق بأن يجاهدوا ويقاتلوا ويدفعوا ويمنعوا ويمنع شرهم الذي بلغ الإسلام وأهله. ولذلك جاء في الخوارج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنهم مع ما ذكر في الأحاديث أنهم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، وذكر من صلاحهم ويقرؤون القرآن ويذكرون الله جل وعلا ويكثروا قيام الليل، وهذا مشهور في سيرهم لمن تتبع بعض سيرهم وذكر ما عندهم من أبيات في هذا المجال، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: شروا قتلى تحت أديم الأرض. وقال: وخير قتلى على ظهر الأرض من قتلوا. فهذا الذي نقول أنهم أحق من أن أحق ما يكون من جهادهم ودفع شرهم ومنع بلائهم على الإسلام وأهله. ولأجل ذلك نحن نحتاج إلى قراءة هذا الكتاب قراءة صحيحة على وفق ما ذكره أهل العلم الراسخين. كم حصل في كتاب الجهاد هذا من التغيير ومن الضعف ومن التبديل ومن التشويه ومن حمله على غير وجهه ومن إدخال فيه ما ليس منه، ومن سماع مسائله وتقريرها عمن ليس لم يحقق فيه مسألة ولم يدرس فيه بابا ولم يصل فيه إلى أصل صحيح. وسألت كثير من الطلاب، كثير من الطلاب الذين لقيتهم، من منكم من لم يتكلم في مسائل الجهاد؟ يقولون ما في أحد إلا تكلم. طيب من منكم درس كتاب الجهاد ولو مرة واحدة، ليست دراسة راسخة توصله إلى هذا؟ فيذكر كثير من الطلاب أنهم لم يدرسوا، وإنما هي مسائل يجتذبونها أو ينفقونها أو يسمعونها ويقررونها ويصدرون عنها، ويحصل بسبب ذلك البلاء والشر العظيم. فلأجل ذلك نحن نقول أن هذا الباب باب صعب وباب عظيم، ويحتاج فيه إلى شيء من التروي والنظر وحسن الدراسة. وأحلتكم فيما مضى على قول مطرف بن عبد الله بن الشخير، فسيرته من أعظم السير في البعد عن الفتن، وهو القائل في مقالته المشهورة: لئن آخذ بقول الثقة في التغرير في التثبيط، يعني في القعود عن الجهاد، أحب إلي من أن آخذ بقول غيره في التغرير. فإذا أنت في سلامة وأنت ثابت، لم تخرج إلى لتستبيح دما أو لتواجه عدوا، أنت في سلامة. حتى إذا خرجت سئل: هل خروجك على وجه أم لا؟ هل أنت على حق أم سواه؟ هل أنت محق أم مبطل؟ هل أنت متجاوز أم لا؟ وفي ذلك من الأمور ما الله به عليم. فهنا ذكرنا في أول في الدرس الماضي ما يتعلق بأنه فرض كفاية، وأن الجهاد المال سنة مؤكدة، وكثير من هذه المسائل لا يحسنها الطلاب، وإنما يأخذون المسائل مجموعة. ومتى يتعين على الإنسان؟ إذا حضر الصف، وقلنا أن هذا ليس على إطلاقه، يمكن أن تستثنى من ذلك بعض المسائل على ما ذكرنا. كذلك قال المؤلف هنا: أو حصر العدو بلده، في بعض النسخ أو حضر العدو بلده. إذا أحاط العدو وحصر العدو بلدا من بلاد المسلمين فيتعين الجهاد. هل هذه عبارة صحيحة؟ لا. ولذلك كانت عبارة المؤلف أدق، وقوله أحسن: أو حصر العدو بلده، فيجب الجهاد على من؟ على من حضر العدو بلده، ليس على كل أحد، ليس يجب الجهاد على العموم. وهذا من أصعب أكثر المسائل إشكال. الآن في هذه الأوقات تحصل أحيانا من الاعتداء على بعض بلاد المسلمين أو نحوها، أو تقوم فيها بعض الحروب أو غيرها، فيأتي من يأتي ممن إما على قدر من الجهل كبير أو قدر من الهوى والتغرير عظيم، فيقول: تعين الجهاد، الجهاد واجب، الجهاد فرض عين، لأن حضر العدو البلد. قل: إذا حضر العدو البلد فيتعين الجهاد على من؟ على أهل البلد، ويتعين الجهاد دفعا عنهم. لكن أيضا لو أن العدو حضر البلد أو حصر البلد ورأى الإمام أن ينكفئ إلى مكان أو أن يرجع إلى غيره تحصيلا لمصلحة أعظم لوجب ذلك. فإذا وجوب الجهاد إذا حصر العدو بلدا إنما يكون ذلك بقيده، فلا يجب على الجميع، وإلا لوجب في على مر الدهور والعصور الجهاد على كل المسلمين في أنحاء المعمورة، لأنه ما من وقت إلا ويوجد أن مكانا أو جهة يتسلط عليها العدو. ثم أيضا لا بد أن يعلم أنه لو تسلط العدو على بلد وبين بلد آخر وهؤلاء المشركين أو الكفار أو هذه البلد الأخرى عهد، فلا يعني ذلك أنهم ينبذوا العهد ويقاتلوه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قام أبو بصير وخرج وقاتل المشركين وتربص بهم وجرى ما جرى، لم يكن له ليفسد ما بينه وبين المشركين من عهد وميثاق،
وإنما خلى بينه وبينهم يأخذ منهم ويأخذون منه ويحصل ما يحصل بينهم كما في القصة المشهورة. فإذا حصر البلد العدو للبلد يعين على أهل البلد أن يدفعوا عن أنفسهم، لأن هذا يكون من دفع الصائل ومن الجهاد المتعين ومن حفظ حرمات المسلمين ومن حفظ بيضة الإسلام وأهله، فيتعين. لكن قد يكون الخروج إلى بلد أخرى أولى، وقد يكون يسقط الجهاد لكون العدو أكثر ضعف المسلمين ولا يحرص المسلمين على استبقاء أنفسهم حتى ولو ذهبت بلدهم أو نحو ذلك. كل هذا خارج عن أصل المسألة. أما أكبر خطأ وأعظم خلل في مثل هذه المسألة، وهي التي جرت الويلات في هذه الأوقات، نعم، أنه لما حصلت بعض الإشكالات في أماكن وفي بقع، نعم، قالوا من أن الجهاد متعين بكل حال، ولم يلتفتوا إلى أصول أخرى تعارض ذلك وتمانعه. وهذا على فرض أن تلك البقعة قام فيها الجهاد على وجهه، فكيف إذا كانت كثير من هذه البقاع إنما هي مواطن للفتنة وليس الجهاد فيها بمتحقق وليست الغايات فيها ظاهرة، وإنما هو إما قتال على أرض وإلا لمصالح دنيوية وإلا رايات متفاوتة وإما لأشياء غير ظاهرة، ومع ذلك يأتي بعض أهل الجهالات والحماسة وغيرهم ويقول هو فرض عين. والعجيب أن كثيرا أفتوا بأنه فرض عين ومع ذلك لم يتحرك واحد منهم إلى تلك المواطن، وهذا مما يدل على خلل في الفتوى، وهذا لا إشكال فيه، وخلل أيضا عندهم، لأنه لا يمكن حتى لو أفتى واحد واثنين وعنده عذر، لكن هؤلاء المجاميع التي أفتت ولم يتحرك واحد منهم ولم يأمره أحدا ممن حولهم بالخروج ثم يضلل المسلمين، كل هذا دليل على حصول اللغط والخطأ والجهل والضلال في مثل هذه المسائل الكبار. نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجب إلا على ذكر حر بالغ عاقل مستطيع. إذا هذا من جهة، إذن المؤلف رحمه الله بيّن حكم الجهاد من حيث الأصل، ثم الآن تعلق الجهاد بأحد المسلمين بأفراد الناس، من الذي يجب عليه ومن الذي لا يجب عليه. فيقول المؤلف رحمه الله: على كل ذكر، يعني أن الإناث والنساء لا جهاد عليهن. وهذا قد جاء في الحديث الذي في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألت عائشة هل على النساء من جهاد، فقال: عليكن جهاد لا قتال في الحج. فدل إذن على أن المرأة لا يجب عليها جهاد ولا تدخل في القتال، ولأن النساء يدخلهن من الخوار والضعف وعدم الثبات، ما لو دخلنا في الجهاد والقتال لربما أفضى بهن إلى أن يكون سبب بلاء على الإسلام وأهله، وأن تفتح الثغرة وأن يستبيح الكفار البيضة ويتسلطوا على المسلمين. قال: حر. أما العبيد والإماء، العبيد لأن الإماء لا قتال عليهن من باب أولى ليكونهن نساء ومملوكات، العبيد لا يجب عليهم جهاد. لماذا؟ لأن منافعه مملوكة لسيده، فلا يفتات عليه في ذلك. لو أذن له السيد فيجوز له أن يخرج، لكنه لا يمكن أن يجب عليه لكون منافعه قد تعلقت بسيده، والشرع جاء بالتيسير وعدم تكليفه ما لا يستطيع، فيكون الله جل وعلا أمر بطاعة سيده ثم يأمر بالجهاد وهو يمنع من الجهاد، فهل يذهب هنا أو هناك ويحصل له بسبب ذلك من الإشكال ما حصل؟ فخفف الله جل وعلا عنه كثيرا من هذه الأحكام تحصيلا للمصلحة التي تتعلق به والمنفعة التي تناط به من القيام على سيده واستخدامه والانتفاع به. قال: بالغ. لا بد أن يكون بالغا، فلا يجب الجهاد على غير البالغ. وأصل ذلك قصة ابن عمر، فإن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فدل ذلك على أن غير البالغ لا جهاد عليه. ومن جهة ثانية، فإن الأحكام والتكاليف إنما تكون على البالغ، ومن دون البلوغ فإنه قد رفع عنه القلم. فإذا كان رفع عنه القلم في الصلاة والزكاة والصيام، الصلاة والصيام والحج، فمن باب أولى ألا يجب عليه الجهاد. أما الزكاة فلها حكم آخر، كما هو مذهب الجمهور أنها تجب عليه لكونها من الأحكام الوضعية لا من أحكام تكليفية، ومر الكلام على ذلك. قال: بالغ عاقل. ما غير العاقل؟ مجنون. والمجنون أو لا 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 قصد له. وهذه عبادات، والعبادات لا فيها من قصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. فلا يتصور من المجنون أن يكون منه قتال وجهاد، ولا يكون الجهاد إلا من قاصد يقصده وعاقل يعرفه ويقوم بحق الله جل وعلا فيه. لأجل ذلك قالوا: فعاقل مستطيع. أما غير المستطيع، نعم، فلا يجب. غير أولي الضرر، فرفع الله جل وعلا عنهم الحرج، وليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج، ولا على المريض، فكل هؤلاء قد رفع عنهم الحرج. وابن أم مكتوم كان يبقى في المدينة فيصلي بالناس، وأيضا بعض من أصاب تعاهد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعرج أو غيره لم يكونوا ليخرجوا في الجهاد. فبناء على ذلك لابد أن يكون مستطيعا، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. نعم.
قال رحمه الله: والجهاد أفضل التطوع. لقول أبي هريرة: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل أو أي الأعمال خير؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قال: ثم أي شيء؟ قال: الجهاد في سبيل الله، ثم حج مبرور. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال: رجل يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه.
نعم. إذن المؤلف رحمه الله تعالى قرر حكم الجهاد، وهو أنه فرض كفاية، ثم قرر متى يتعين ويكون واجبا عينيا، ثم انتقل إلى من يجب عليه الجهاد من آحاد المسلمين. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى فضل الجهاد والأجر فيه. وكما قلنا أن الجهاد من الشرائع العظام، ولا اختلاف في ذلك، وهو ذروة سلام الإسلام. لكن هنا نص المؤلف على أخص شيء للجهاد، وهو أنه أفضل عمل يتطوع به وأفضل متطوع به. لماذا؟ بكثرة ما جاء فيه من الأحاديث والفضائل، ولعظم ما يترتب عليه من نشر الإسلام وإظهار التوحيد والإيمان ومن قمع الشرك وأهله، ولما يكون فيه من استباحة الدماء وقتل النفوس وزهاق الروح. ولا يجود الإنسان بنفسه ودمه وحياته في أمر إلا كان من أفضل الأمور وأعظمها. فلأجل ذلك كان أفضل الأعمال. وقلنا قبل قليل قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ومثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في حديث أبي هريرة أنه لم يذكر شيئا بعد الإيمان أفضل من الجهاد، وهو ذروة السلام، وذروة السلام أعلى شيء فيه. نعم. وفي ذلك أحاديث كثيرة في ما جاء في فضل الجهاد: عينان لا تمسهما النار، عين باتت تحرس في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله، وما جاء في أن المجاهد إذا خرج استمر عمله، نعم لا ينقطع. ولما قيل هل يساوي عمل المجاهد عمل، قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تقوم فلا تفطر وأن تصوم فلا تفطر؟ قال لا. فدل على أن الجهاد أفضل ما يكون. واختلف أهل العلم هل الجهاد أفضل من العلم أم أن العلم أفضل من الجهاد. والحقيقة أن العلم والجهاد يؤولان إلى أمر واحد، والغاية منهما واحدة، وهو إظهار دين الله جل وعلا والدعوة إليه وهداية الناس له. نعم، فهذا من جهة. من جهة أخرى أن الجهاد أشد من جهة أن تفتلت فيه الأرواح وتزهق فيه النفس حتى تكون كلمة الله هي العليا، أليس كذلك؟ لكن أيضا العلم من جهة أنه لا ليس أحد يستطيع له، وأنه يأتي على الإنسان في عمره كله، وأن العلم لا يقدر عليه كل أحد، بل لا بد من أوتي آلته. فلأجل ذلك قال بعض أهل العلم أن العلم أفضل من الجهاد، والحقيقة أنهما في الفضل لهما من الفضل والدرجة ما لهما، وأن أحدهما يقدم على الآخر بحسب الحال. فإذا كان في حال بلاء الناس في الجهل والارتكاس في البدعة وحصول الضلالة وتقحم الناس للشهوات، فإن العلم وهداية الخلق ودعوتهم إلى الحق وتبيين السنن وإبطال البدع وإظهار الخير والهدى ومنع الشر والردى وأفضل. وإذا كان الناس على استقامة وهدى ويحتاج إلى الدفع عن الإسلام وأهله ومنع الشرور وعدم تطاول الكفار، فقد يكون ذلك أفضل. وعلى كل حال فلا شك أن ما ذكره الحنابلة وذكره جمع من الفقهاء أن الجهاد أفضل متطوع به بالنظر إلى الأحاديث التي فيه، وأيضا ما يترتب عليه وما يبذله الإنسان من إزهاق نفسه، هو حقيق بأن يكون محلا للنظر والاعتبار. لكن التفضيل النسبي هو عند جماعة من أهل العلم أقرب إلى المقصود، ولا يمكن التفضيل العام، فينظر إلى حال الناس بالنسبة إلى العلم وحاجتهم له، أو حاجتهم للدفع عنهم والذود عن حرماتهم وحفظ بيضة الإسلام وأهله. ولأجل ذلك يعني حتى في مثل هذه الأزمنة كثير من الناس يقول يا أخي انظر كم قتل من المسلمين، كم استبيحت من الأعراض، كم وكم وكم. نقول لو نظرنا إلى من يقتل، وليست إراقة دماء المسلمين برخيصة، لكن لو قتل مثلا 10,000 أو 20,000 أو 100,000 أو مليون أو 10 ملايين، كم الذين يتخبطون في الجهالات من المسلمين، أمم ودول كامل. كم الذين يتساهلون بأحكام الله ويحتاجون من يبصرهم ويعلمهم ويدعوهم ويتألفهم على الحق ويدعوهم إليه ويناديهم إلى الاستمساك به. فلأجل ذلك هذا من الأشياء التي أيضا يدفع بها كثير من حماسة المتحمسة في حين عرض مآسي المسلمين وغيرها. فما عند المسلمين من الجهالات وما يلحق المسلمين من النقص في دينهم أعظم مما يكون من التسلط عليهم في أنفسهم وفي أعراضهم وأموالهم. ويجب البذل في ذلك كله والدفع عن ذلك بحسبه، وعسى الله أن يعز دينه ويمنع الشر ويحصل الخير ويقرب الناس إلى الهدى ونهدى إلى الحق وطريق مستقيم. نعم.
قال رحمه الله: وغزو البحر أفضل من غزو البر، ويغزى مع كل بر وفاجر، ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو.
نعم، قال وغزو البحر أفضل من غزو البر، هذا يعني في أنواع الغزوات، لا شك أن الغزو ليس كله على حد واحد، وبعضه أشد من بعض، وبعضه يعني يتعرض فيه إلى المهالك ولا يتصدى له إلا الخلص من الناس. وفي الجملة فيما مضى كان من أصعب ما يكون الدخول في البحر لحصول اللجة والظلمة، ولا يدري الإنسان إلى أي شيء يقاد، ولا أي شيء يتوجهه الهواء ويمكنه أن يسير، فيحصل بسبب ذلك من بلاء شيء كثير. فلأجل هذا ذكر الفقهاء أن غزو البحر أفضل، لما جاء في الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أمتي ملوك على الأسرغة في عرض البحر، فذكر أو يركبون تبج هذا البحر، فامتدحهم بهذا، فكان ذلك تقديما لهم على غيرهم. فلأجل ذلك ذكر الفقهاء أن غزو البحر أفضل من جهة ما جاء في الحديث بخصوصه، ومن جهة أيضا ما يكون من غزو البحر من الصعوبة والوعورة وغيرها. هذا من حيث الأصل. كما قلنا قد يكون في تغيرات الأحوال وصعوبة القتال في أزمان ما يكون، ويكون في كل من الخير بحسب ما يكون فيه من المشقة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أجرك على قدر نصبي. وفيما مضى كان القتال سويعات أو أيام يسيرة، ثم إما ينتصر هذا أو ذا، لكن الآن تدوم المعارك مدة طويلة. فإذا قد يتأتى للناس الآن من سبل الوقاية والحرص والتوقي ووجود هذه المعدات والأسلحة والدفع والمضادات وغيرها، لكن أيضا في طول المعارك ومقاومة الأعداء ومقارعتهم لمدد طويلة من الشدة والبلاء والوعورة ما الله به عليم. فيلحق الفضل بحسب ما يلحق من الخير، وهذا قد يؤخذ من عبارة المؤلف غزو البحر أفضل من غزو البر، من جهة ما يحتف به من المصاعب وما يكون فيه من التعرض للهلكة والظلمة والمشقة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويغزى مع كل بغ وفاجر. وهذه التي ذكرناها مقدمة وأصلا أصيلا في أول الباب، والمؤلف رحمه الله تعالى قررها هنا على ما يقرره الفقهاء. نعم، فيكون مع كل بغ أو فاجر، يكون مع الإمام برا كان أو فاجر، ولا يفتات عليه. وهذا خلاف أهل الأهواء من الخوارج والمعتزلة الذين من أصولهم الخروج على الأئمة، أو من أصول المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي يقصدون به أو منه يكون الخروج على الأئمة ومقاتلة المسلمين. واضح؟ وفيه أيضا رد على الرافضة الذين يقولون لا يكون الجهاد حتى يقوم الإمام المنتظر، المهدي المنتظر، فيجعلون ذلك نافيا لهذه الشعيرة. لكن مع ذلك كله نقول هذه الشعيرة مع الإمام يقوم بها وبما يجب لها وبما يجب فيها، ويقيمها على حدودها الأصيلة، ولا يكون فيها اعتداء ولا استباحة لدماء لا يجوز استباحتها، ولا تعد على من لا يجوز قصده، ولا نقض للعهود، ولا إهلاك لعموم الناس، ولا تسلط على الضعفة والنساء والصبيان وغير المقاتلة، إلى غير ذلك مما جاء من ضوابط يذكرها العلماء رحمه الله تعالى فيها في تفاصيل هذا الكتاب في المطولات من. نعم، قال: ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو. قيام من يليهم من العدو، طبعا كما قلنا هذا ليس جملة منفصلة من كل وجه، إنما هو جملة مرتبة على الجملة التي قبلها مع الإمام، لكن من حيث التراتيب النظرية أن كل قوم يجب عليهم أو يتحقق في حقهم ويكون أولى فيهم أن يقارعوا العدو الذي يقارعهم، والعدو الذي يهددهم والعدو الذي يريد الدخول عليهم، فإن ذلك يعني أحفظ في حفظ سكنات المسلمين وبلدانهم وعدم التسلط عليهم. وهذا أيضا يشير إلى ما ذكرناه من المسألة السابقة. وهنا مسألة مهمة هي راجعة إلى مسألة كبيرة، وهو هل دولة الإسلام دولة واحدة أو دول شتى؟ والأصل نعم أن الإسلام قام دولة واحدة، لكن لم يلبس إلى أن تفرقت ممالكه وانفصلت دوله، ولا يسع الناس إلا اعتبار ما هم فيه من الحال كل بإمامه، وإلا لأفضى ذلك إلى إشكال كبير وتضارب عريض. ولم يزل أمر المسلمين منذ القرون الأولى إلى هذا الزمان دول، ولم يقل أحد من أهل العلم أنه يلزم من في هذا المكان ما يلزم من تحت ذلك الإمام، بل أقروا ما يكون من حالهم ومن ولايتهم ومن إمامهم الذي بايعوه وعهدهم الذي تعاهدوا عليه. فلأجل ذلك قال: ويقاتل كل قوم من يليهم من العدو، باعتبار أنه مع الإمام وباعتبار الأصول التي ذكرت، متى يجب ومتى يتعين ومتى يكون فرض كفاية ومتى يعرض عنهم ومتى يعاهدون إلى غير ذلك على ما سيأتي بإذن الله. نعم.
قال رحمه الله: تمام الرباط 40 يوما. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه.
نعم، وتمام الرباط 40 يوما. الرباط هو البقاء في الثغور المسلمين التي تلي الكفار، فثم بلدان أو ما يسمى الآن بالحدود، إذا كان يليهم أحد من الكفار فهذا هو الرباط في سبيل الله جل وعلا. ويكون الأجر في هذه الرباط في هذا الرباط كل بحسبه، فأشدها خوفا أعظمها أجرا، وأكثرها أمانا أقلها. فلا يزال الناس في هذا الخير ويحصل لهم أجر الرباط، لكنهم يتفاوتون بتفاوت ما يترتب على ذلك من المصلحة وما يحصل من الخوف وما يكون من اندفاع العدو والسهر على المسلمين. ولما كان الرباط والمرابطة والبقاء في هذا المكان مع ما يكون الإنسان بعيدا عن أهله خائفا على نفسه متخلصا من كثير من أمور الدنيا وملاذها وشهواتها، وكم يبذل في ذلك من سهر في ليله ومن مناوبة مع صاحبه ومن تعرض للمهالك، نعم، ففيه من الأجر ما فيه. لهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، وجاء رباط يوم في سبيل الله خير من 1000 يوم فيما سواه، مع كون هذه 1000 فيها صلوات وفيها زكوات وفيها صدقات وفيها أعمال طيبة، مع ذلك يوم واحد خير من 1000 لما يترتب عليه من المصلحة العظيمة في حفظ الإسلام وأهله. ولذلك لم تزل هذه الرباطات من أعظم الأعمال التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا، ولم يزل الرباط في سبيل الله جل وعلا قائما في على مر الدهور والأعصار، ولم يزل أناس يرابطون ويسهرون على حفظ حرمات المسلمين، وسواء كان في ذلك ما يتعلق بحفظ من الكفار الذي هو أصل في الرباط، أو كان أيضا ما يترتب عليه من حفظ بلد المسلمين من الشرور التي يتربص بها المجرمون، سواء كانوا في ذلك من مخدرات أو إشاعة للفوضى أو إرادة لانتهاك الحرمات وما يكون فيهم من ضلال ومن النشر للأهواء أو من إرادة للمقدسات، كما هو الواقع الآن في بلادنا وفي بلاد كثيرة ممن لم يزالوا يتربصون بها شرا، يريدون بها بلاء، ينظرون متى أو يودون لو فتح لهم ثغرة يصل المسلمين بشرهم وبلائهم، وأن لهم ذلك، والله يحفظ عباده ويتولى من قام على هذا الأمر ويعينهم على ما استعدوا له وسهروا فيه وأقاموا من هذه الشعيرة العظيمة وحفظوا من الإسلام وأهله وكانوا سببا للأمن والأمان في البلاد والعباد. نعم، فالمؤلف رحمه الله ذكر جملة من الأحاديث في الرباط لعظم ما يترتب عليه ولعظم فضله ولعظم أثره ولقلة من يصبر على هذه الرباط على هذا الرباط ويقوم به. نعم.
قال رحمه الله: وقال رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، ومن مات مرابطا في سبيل الله جرى له أجره إلى يوم القيامة ووقي الفتان.
نعم، أعظم ما يكون الإنسان إذا مات مرابطا في سبيل الله جل وعلا، فله أجر وله منزلة وله عند الله جل وعلا درجة ويجري عمله، لأنه لو لم يمت لبقي في رباطه، فأجر الله جل وعلا عمله وما مات عليه من الخير وما مات عليه من الفضل وما دفع الله به من الشرور. وأمن الفتان، فأي شيء أعظم من الرباط في سبيل الله جل وعلا، والفتنة التي تكون للإنسان في قبره ويتعرض لها من مات وانقطعت حياته، يؤمن منها المرابط لعظم ما ترتب على عمله، ولأن مثله ظهر صدقه وعلم حسن قصده، لأنه لا يصبر على هذا إلا من حسن منه القصد وصح منه العمل بإذن الله جل وعلا. نعم.
قال رحمه الله: ولا يجاهد من أحد أبويه مسلم إلا بإذنه إلا يتعين عليه.
نعم، يقول: ولا يجاهد من أحد أبويه حي مسلم إلا بإذنه، يعني أن الجهاد وإن كان فرض كفاية فإنه لا يجوز للولد أن يجاهد بدون إذن أبويه، أحدهما أو كلاهما، أمه أو أبوه، جميعا أو أحدهما. فإذا امتنع أو امتنعت الأم أو امتنع الأب أو لم يكن له إلا واحد وامتنع، فإنه لا يجوز له أن يجاهد. لذلك لما جاء ذلك المجاهد وترك أبويه يبكيان، قال: ارجع فضحكهما كما أبكيتهما. وفي الحديث الآخر: ارجع ففيهما فجاهد، ولأن حقهما متعين. وإذا نظرنا إلى حق الأبوين وما يكون من فرض الكفاية، ففرض العين الذي هو بر بالأبوين وقيام بحقهما مقدم على فروض الكفايات التي إذا لم يتصد لها تصد لها غيره من المسلمين. فلأجل ذلك لا يجوز لأحد إلا أن يأذن أبوي في الجهاد الحق الصحيح. والعجب كله أن في كثير من هذه الأوقات لما خرج أناس إلى مواطن الفتنة وزعموها جهادا واستباحوا لأنفسهم الخروج بدون إذن وقطعوا العهود التي أمر بها ولي الأمر وما أيضا كان بينه وبين أولئك البلدان من العهود والمواثيق، وتعرضوا لأخطار كثيرة وعرضوا أنفسهم لفتن كبيرة، وكل ذلك مخالفة لما ذكره أهل العلم. فإذا كان الجهاد الحق الذي قام وبرايته صحيحة ووجهته قويمة وهو على أصل ويطلب فيه الحق وما ذكره الفقهاء من تعاملات صحيحة، لا يكون إلا بإذن الأبوين، فكيف يكون ذلك إذا كان في الفتن وإذا كان في الشرور؟ فلا شك أن هذه ظلمات بعضها فوق بعض. نعم. قال: إلا أن يتعين عليه، فإذا كان فرض عين فهنا يسقط حق الأبوي لكونه فرض عين حاضر في آنه فلزمه كما يلزمه من فروض الأعيان. على سبيل المثال، لو حضرت الصلاة الفريضة شخصا وخاف فواتها وطلب منه أبوه شيء، فإن فعله للصلاة مقدم على ذلك لتعينها عليه. فكذلك هنا أيضا إذا تعين عليه الجهاد يقدم على ما يكون من طاعة الأبوين. نعم.
قال رحمه الله: ولا يدخل من النساء أرض الحرب إلا امرأة طاعنة في السن لسقي الماء ومعالجة الجرحى.
نعم، طبعا إلا أن يتعين عليها، لكن قد يستثنى من ذلك مسائل. لو كانت أيضا حاجة والده إلى ذلك متعينة كخوف هلكته، أو حاجة أمه إلى من يقوم عليها وإلا هلكت ولا يوجد غيره يقوم به، فإذا في بعض المسائل قد يتعين عليه ذلك، لكن من جهة الجملة أنه الجهاد إذا تعين سقط طلب رضا أو طاعة الوالدين في البقاء والتثبيط وعدم الحضور للمعارك والجهاد. نعم. ثم يقول المؤلف رحمه الله: ولا يدخل من النساء دار الحرب إلا امرأة طاعنة في السن. الأصل كما قلنا أن النساء لا يدخلن الحرب. نعم. ثم أيضا لو أن امرأة أرادت أن تساعد المقاتلين وأن تقوم مع المجاهدين فيقولون لا يخلو، إما أن تكون امرأة كبيرة أو تكون صغيرة، أما الصغيرة فيخشى أن يستولي عليها الأعداء ويستبيحون عرضها ويتسلطون عليها لما جبلت عليه النساء من الضار وما يكون فيهن من الرغبة. وأما المرأة الكبيرة لو حضرت فإنه لا تقصد بفتنة ولا تطلب بشهوة، فبناء على ذلك يؤمن في أقل الأحوال من حصول هذه الشرور، فإن وجدت فإنما تكون بهذه الصفة، وإلا فالأصل أن النساء لسن من أهل القتال ولا يجب أن يحضر، ويخشى أن يكون سبب بلاء على المقاتلين بما يكون من ذهاب صبرهن وظهور جزعهن وإسراعهن في الهلع والهرب وما يتبع ذلك من دب الضعف إلى جنود أو صفوف المجاهدين والمقاتلين. نعم. قال: ومعالجة الجرحى، فإذا احتاج إلى ذلك كمساندة كدعم ونحوه وأمنت هذه الشرور لكونها كبيرة أو لكونها بعيدة أو في أماكن مأمونة فيكون كذلك، وإلا فكما قلنا الأصل عدم حضورهن. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على استماعكم وإنصاتكم، وأسأل الله أن يوفقنا للهدى والصواب، وأن يجري الحق على ألسنتنا، وأن يعيننا على ما تحملنا من الأمانة، وأن يبلغنا العلم والهدى، وأن يجنبنا الفتن والغدا، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وأدام الله على هذا البناء قيامه وفضله وأجره وعلمه، وأجر الله للقائمين عليه الأجر والثواب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، أسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.
آمين.
وفي الختام هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.